بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونسأله تعالى أن يتفضل علينا فيجعلنا ممن تبعهم بإحسان، إنه على كل شيء قدير. وبعد، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والعون على كل خير، وأن يعيننا على شكره وذكره وحسن عبادته. في هذه الليلة نلتقي في بيت من بيوت الله بعد أداء فريضة من فرائض الإسلام، بعد أدائنا لصلاة العشاء، للتذاكر والتناصح فيما بيننا. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. أيها الإخوة الكرام، إن أعظم نعمة تفضل الله بها على عباده هدايتهم الإسلام، فالهداية للإسلام أعظم النعم وأكبر المنن. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فبالإسلام هدى الله القلوب وبصر به من العمى وأخرج به العباد من ظلمات الجهل إلى نور العلم والهدى. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. الجاهلية قبل الإسلام جاهلية بكل ما تحمله الكلمة من معنى، جهل في الاعتقاد، جهل في الأخلاق والقيم، بعد عن الهدى، لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا. عاشوا قبل الإسلام جهالة جهلا وضلالة عميا وبعدا عن كل خير. واذكروا، إن أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. عاشوا جاهليتهم الضالة بعيدة عن الهدى والخير في كل أحوالهم، فجاء الله بالإسلام فهدى به من الضلالة وبصر به من العمى وجمع به بعد الفرقة وألف به القلوب وجمع به الصف. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. مجتمع جاهلي لا يقطع أحد لأحد ولا يطيع أحد أحدا، فلا ولاية ولا جماعة، ولكن فرقة واختلاف ولقاء في ميادين الوضع، يقتل القوي الضعيف ويتسلط القوي على الضعيف، فلا حكم ولا عدل ولا مراعاة للحقوق. قلوب تعلقت بالوثنية بالأشجار والأحجار وضرائح أموات، قلوب تعلقت بالجن والكهنة يدفعون ويسألونهم ويصدقونهم ويحكمون أقوالهم في كل شيء. مجتمع جاهلي في غاية من الضلال والبعد، حتى جاء الله بهذا الدين فهدى الأمة به. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. يعيش الفرد لنفسه حياته نفسه، بل يقتل ابنته إذا تعذر عليه الإنفاق عليها أو خاف أن لا يقوم بالإنفاق عليها. وإذا الموءودة سئلت، مجتمع جاهلي لا يروي أحد على أحد، ولا يرحم أحد أحدا، ولا يهتم أحد بأحد، بل كل نفسه فقط، كحالة الجاهلية الحاضرة في المجتمعات الغربية التي لا ارتباط بين أفرادها برابط نسب، فلا يعرف الرجل من أمه ومن أباه بعدما يبلغ سنا معينة. هذه المجتمعات الجاهلية جاء الإسلام بالخير والهدى فقلب الموازين وجاء بالعدل والإنصاف والخير، وجاء يحمل المسؤولية ليعد كل فرد من هذا المجتمع ليكون مسؤولا على حسب طاقته وحاله. ونحن إذ أصغينا للحديث ابن عمر قوله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، نرى فضل الإسلام علينا إن جعل الفرد منا راعي ومسؤول عن رعيته. هذه الرعية تختلف مسؤوليتها باختلاف المسؤول ثقلا كبرا وصغرا ثقلا وعدما، لكن الفرد فينا هو راعي. إن لم تكن له رعية فهو راع على نفسه، مسؤول عن جوارحه، مسؤول عن نفسه ذاته، مسؤول عن جوارحه، ساعد إما في فتاة نفسه من عذاب الله أو إيقائها في مقت الله وعذابه. كلكم يغدو فبايع نفسه فمعتقها أو موبقها، فكل يسعى في الدنيا، فساعد يسعى لتخليص نفسه من عذاب الله، ساعد يسعى لإسعاد نفسه، ساعد يسعى للسمو بها عن الرذائل والدنايا والصعود بها إلى الفضائل والمعالي، وأعظم من ذلك رضا الله والفوز بجنته في دار كرامته. وساعد يسعى إلى إذلال نفسه وإهانة نفسه ودس نفسه، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. الفرد المسلم مسؤول عن دينه، مسؤول عن إسلامه، مسؤول عن هذه الشريعة التي آمن بها ورضيها وارتضاها وهداه الله لها، هو مسؤول عنها، يدافع عنها بقدر إمكانيته، ويسعى في الدفاع عنها وتبيين فضائلها ومحاسنها والرد على الطاعنين والساخرين والمنتقصين لها. في الأثر: أم عمرنا منكم من أحد إلا وهو على ذر من ثغور الإسلام؟ فالله الله أن يؤتى الإسلام من قبله. فلا فرد منا إلا مسؤول عن نفسه، هل يسعى في فتاتها؟ هل يلحق الضرر والأذى بنفسه؟ هل يقتلها والعياذ بالله ويخلصها من الحياة فيقع في عذاب الله؟ هو ممنوع أن يتعدى على نفسه بأي شيء. ثم هو مسؤول عن هذا الدين الذي آمن به، عن العمل به والقيام به والدعوة إليه على قدر ما عنده من العلم، قل ذلك العلم أو كثر. إذن فالفرد بينما كان جاهليا لا يدري عن شيء ولا يعلم شيء أصبح مسؤولا وراعيا ولا مسؤولية وقدر في مجتمعه. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنواع المسؤولية: الراعي، الرجل، المرأة، الخادم. فقال: الإمام راع ومسؤول عن رعيته. من نعمة الله على الأمة أن الله أرشدها لأن تكون لها قيادة تسير بها، وقيادة تحكمها، وقيادة تولى زمام أمرها. لأن الأمة بلا قيادة وبلا رعاية أمة تعيش ما تعيش، تعيش كما يقال شريعة الغرب. فلولا الولاية، لولا الرعي، لولا الراعي لعاش الناس فوضى، يقتل بعضهم بعضا ويهلك بعضهم بعضا ويدمر بعضهم بعضا، فيعم الفساد ويكبر الشر والبلاء. فمن رحمة الله بالعباد أن أرشدهم إلى قيادة لهم تحكمهم وتقوم بواجبهم وتهتم بأمرهم وترعى شؤونهم. وأوجب على الرعية السمع والطاعة لهذا الوالي الذي يقودهم بشرع الله ويحكمهم بدين الله، أوجب عليهم السمع والطاعة له في المعروف مهما تكون الظروف والأحوال. لأن وجود راعي الأمة وقيادة تحكم الأمة هذا أمر ضروري والإسلام دعا إليه. فالرسل عليهم السلام هم قادة البشر، ومحمد صلى الله عليه وسلم إمام هذه الأمة وقدوة هذه الأمة وخلفاؤه بعده، وكل من قام بالأمر من هذه الأمة بمسؤوليته فهو إمام وراعي مسؤول، يجب عليه تقوى الله ويجب على الرعية السمع والطاعة له بالمعروف. فهو راعي والله سائله عن رعيته، سيسأله يوم القيامة عن رعيته، يسأله عنهم هل قام بحقهم، هل أقام فيهم العدل، هل حكم فيهم الشرع، هل أنصف المظلوم من ظالمه، هل قام بالحدود الشرعية إلى آخر هنالك. لا بد أن يسأله الله عنه. لما بوعه الله هذا المنصب وهيأ له هذا المكان أصبح على قمة المسؤولية، فالله سائله عن رعيته، سائله عنها وعن أحوالها، فماذا سيكون الجواب؟ إذن فالمسؤولية عظيمة، ولهذا الراعي لما كان بهذه المنزلة كان واجبا السمع والطاعة له في المعروف وعدم الخروج عليه حتى ولو كان في أمره ما كان، نظرا للمصلحة العامة والمسؤولية الكبيرة والمهمة العظمى. فإن الإنسان بشر يخطي ويصيب، وكلكم خطاء وخير الخطائين التوابون.
حاضرة اليوم
ولو كانت الرعية تناقش راعيها عن كل خطيئة أو زلة لما أصبح للناس أمر الانضباط، ولما أصبح لهم قيادة، ولا عاشوا فوضى. وانظروا إلى الفوضويات في العالم كيف تحدث من الشرور والفساد وتدمير البلاد والعباد ونشر الفوضى والمصائب العظيمة التي لا تخفى لمن تتبع الأمور وسبر الأحوال. فمن النعم وجود راع للأمة، ولهذا أوجب الشارع علينا ذلك، أوجب الشارع على الأمة أن تكون لها راعي يحكمها وينظم شؤونها ويقوم مسؤوليتها ويدافع عنها ويقيم فيها عدل الله. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أوجب علينا السمع والطاعة لولاة أمرنا، أوجبه إيجابا شرعيا. فمن عقيدة أهل السنة والجماعة طاعة ولاة الأمر في طاعة الله، أمرنا بالطاعة في المنشط والمكره وأثرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله ما لم نر كفرا بواحا عندنا فيه من الله مخا. وأخبرنا أن من لقي الله وليس في عنقه بيعة لقيه ولا حجة له ولا قما سميتة جاهلية. كل هذا حث للمجتمع على الترابط والتكاتف والتعاون فيما بينهم لتنتظم شؤون حياتهم، فيعبدوا الله على بصيرة وينطلقوا في مصالح دينهم ودنياهم. أما الفوضوية الجاهلية التي لا تخضع لطاعة الوالي ولا ترى طاعة لأحد واجبا عليها، فأولئك رجال الفوضى الذين يعيشون في المياه الحكرة يريدون فوضا تنتهك فيها الأعراض وتسفك فيها الدماء وتنهب فيها الأموال ويضيع المصالح الخاصة والعامة. وهذا والعياذ بالله هي الفوضى التي حذر الإسلام منها، وهي التي كانت تعيشها الجاهلية قبل الإسلام. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما خاطب الأنصار قال لهم: يا معشر الأنصار، ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، وعالة فأغناكم الله بي، ومتفرقين فألفكم الله بي. ولذا قال الله تعالى واذكر قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء. نعم، في الجاهلية أعداء، كل قبيلة تنتصر لقبيلتها وكل أهل إقليم لإقليمهم، عداوة سافرة لا قائد يجمعهم لا رعاء يوحدهم، وإنما هي الجهل الفوضوية يحكم فيها أقوى الناس وأشرهم ويموت فيها الضعيف والمسكين. إن كنتم أعداء فألف بين قلوب بالإسلام، بالإسلام ألف الله القلوب وجمع الشمس ووحد الصف، فلا قوة غير الإسلام قادرة على جمع كلمة الأمة مهما تكن أعطيت إمكانيات وقدرات مادية، لكنها لا تستطيع السيطرة على القلوب. إنما يؤلف القلوب ويجمعها شرع رب العالمين. قال الله لنبيه: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز. فألف الله بالإسلام بين قلوبهم وجمع لي كلمتهم، فأصبح الأمة الواحدة كنتم خير أمة أخرجت للناس، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. إذن فالإسلام هو الذي أرسى دعائم المجتمع المسلم ووضع اللجنات الأساسية ليقوم المجتمع على هذا التعاون والتساعد، راع ورعية، وانتظام بين الراعي والرعية، ساعة شرع وطاعة من الرعية، من قيام وشرع وطاعة، وقيام راع بما أوجب الله عليه، وبذله الجهد فيما أوجب الله عليه لإسعاد هذه الرعية وانتظام شنبها. ونسأل الله أن يوفق مجتمعنا لكل خير، وأن يبقي عليه الخير والهدى، وأن لا ينزع ما أعطانا من نعمة بذنب أصبناه. أيها الإخوة، إن هذا البلد المبارك وهو اليوم يعيش نعمة عظيمة، نعمة أمن واستقرار ورغد وتتابع النعم وترادفها تزداد بمرور الشهور والأيام كثرة متعددة، وقيادة واجتماع كلمة ونعمة عظيمة نسأل الله شكرها لا نستطيع عدها، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. لكن نقول لا نحصي ثناء عليك يا رب، أنت كما أثنيت على نفسك. هذه البلاد ونعم الله عليها لا شك أن الأعداء يحسدونها، والأعداء يكيدون لها المكان، والأعداء يغيظهم ما يرون ما أنتم فيه من نعمة وأمن واستقرار وظهور لشعائر الإسلام وإقامة لحدود الله وانتظام معيشتكم وصلاح أمور أحوالكم. العدو يحسدكم على هذه النعمة ويحسد على هذا الخير، ولهذا يسعى جاهدا في إيجاد بلبلة بين صفوفنا وإيجاد أمور ما كنا نعرفها. ولكن المجتمع المسلم كل يوم يكون عنده وعي وانتباه وتعقل وتدبر للأحوال واكتشاف لهذه الأمراض والأوبئة التي أراد الأعداء أن ينقلوها إلى بلادنا، ويأبى الله عليهم ذلك. فيجب على الأمة أن تكون يكون عندها وعي وفهم صحيح لواقعها، وأن يعلموا أن الأعداء لا يريدون من شرهم خيرا، ولا يريدون من أهلنا خيرا، وإنما يريدون من الشر والفساد. لأن الذي يريد الإصلاح ويريد النفع ويريد الخير يعرف طرقه الصحيحة فيسلكها، أما الطرق الملتوية القائمة على الضرر وإلحاق الأذى فإن تلك لا تمت للإسلام بصلة. فالرعية عليهم تقوى الله في أنفسهم والقيام بما أوجب الله عليهم، فإننا إذا قمنا بما أوجب الله علينا يسر أمورنا ورفع عنا البلاء، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. فصلاحنا في أنفسنا وقيامنا بحق الله علينا مما يحفظ نعمة الله علينا ويبقي لنا هذا الخير ويزيدنا من فضله. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. إذا فكرنا في نعم الله ثم نظرنا إلى من هنا وهناك وما لا يعانون من أمور واضطراب وقلق وفتن، ثم عدنا إلى أنفسنا ورأينا واقعنا ومجتمعنا، نحمد الله ونثني عليه ونقول الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاهم به وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا. لكن لا بد من عمل، لا بد من تقوى لله لتدوم هذه النعمة ويستمر هذا الخير والعطاء من ربنا، ولا بد من تعاون مع ولاة أمرنا، ولا بد من ارتباط وثيق معهم بسؤال الله لهم التوفيق والسداد والثبات والعون على كل خير، وأن يمنحهم الرجال الصادقين المخلصين الذين يذكرون سوء ويعينونهم إذا ذكروا، فإن المسؤولية عظيمة، فكلكم راعي، فالإمام راعي ومسؤول عن رعيته، والرعية أيضا مسؤولة عن أمنها، عن دينها، عن قيامها بما أوجب الله. فنسألن الذين أرسل إليهم ونسألن المرسلين. الرجل راع في بيته مسؤول عن رعيته. نعم هو راعي في بيته، راعي على الأولاد والزوجة رعاية سيسأله الله عنه. هل رب الأولاد تربية الإسلامية؟ هل اعتنى بأخلاقهم؟ هل راقب سلوكهم وتصرفاتهم؟ هل اعتنى بهم؟ هل عرف جلساءهم؟ هل استبان له من يجالسون ومن يصحبون؟ وما هي أخلاق جلسائهم وعشرائهم؟ ما هي أخلاقهم وأعمالهم؟ إن الأب مسؤول، أما أن يضيع الأولاد من بنين وبنات ويهتم بكسوة ونفقة ثم لا يدري عن الابن أين ذهب ولا عن الفتاة أين ذهبت، ومن سار من خالطه ومن صاحبه إلى آخره، هذه إخوتي ضياء. والله يقول يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فيا أيها الأب أنت مسؤول عن أبنائك، عن النفقة عليهم، عن تعليمهم، عن تربيتهم وتعليمهم، عن ملاحظة جلسائهم وأخلانهم، عمن يسهرون معه ومن يصحبون. يا أيها الرجل شبابنا أصيب بعضهم بالتأثرات الفكرية المنحرفة، بالآراء الشاطة، بالأفكار البعيدة عن الهدى، بأسباب فئة من البشر خالطتهم وغشتهم وخانتهم وأوقعت في قلوبهم الشر والبلاء ودعتهم إلى الجرائم الشنيعة، دعتهم إلى أن يدمروا بلادهم ويمدوا يد العون لأعدائهم ليكونوا خنجرا مسموما في نحور أمتهم. إنما يحصل من بعض شبابنا من هذه الانحرافات الفكرية البعيدة إنما أسبابها يرجع إلى أمور قد يكون منها إهمال الآباء والأمهات وعدم الدقة في من يصحبون ويخالطون، فإن ذلك يسبب شرا، يقتنصهم الأعداء، يبعدونهم عن المدارس والجامعات، يخلونهم بالصحار والقفار ليملأوا الأفكار والعقول شرا وبلاء، ويحسنوا لهم الباطل ويقضوا على فكرهم السليم ويحشونها من كل فساد وحقد على الأمة، يدربونهم على الشر والبلاء حتى يكون الشاب ما تجاوز 20 لا يعرف من دينه شيئا، إنما يعرف السخط على مجتمعه والحقد على أمته ويحمل الخنجر ليطعن به الأمة. إن هذه الأفكار لم تنجب إلا من إهمالنا أيها الآباء، تضييعنا لأبنائنا. يجب أن أعرف الإبن، من يجالس ابني ومن يصاحبه، من هم زملاؤه، من هم رفقاؤه، وإلى أين يذهبون، ومن أين أتوا، وماذا كان عندهم وماذا فعلوا، لأن هذا واجب علينا أن نغلق أشباب الشر ونقطع خط الرجعة على كل مجرم ومفسد يريد أن يبعثر أمننا، يريد أن يقلب شبابنا إلى أن يجعلهم رجالا فاسدين وشبابا منحرف لا يفهم سوى ما يضر بأمته وما يوقع أمته في البلاء.
محاضرة اليوم.
يا أيها الآباء مسؤوليتكم هذه عظيمة، فاتقوا الله في أبنائكم، إنه يعز علينا أن نسمع شابا مسلما فجر نفسه وقتل نفسه وتعرض للبلاء وسعى في الأرض فسادا، يعز على كل مسلم ذلك ويشك عليه، ولكن يقول إنا لله وإنا إليه راجعون. فالواجب علينا حفظ شبابنا والعناية بتربيتهم والعناية بسلوكهم والعناية بجلسائهم والعناية بمن يخالطهم لنحفظهم بتوفيق من الله ليسلم هذا المجتمع من دعاة الشر والفساد. كم من متلبس بين الأمة تظاهر بالنصيحة والدعوة إلى الخير، وتظاهر بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتظاهر وتظاهر، لكن نهاية الأمر أن تراه يؤيد ضرب الأمة والطعن في الأمة وتبديد أمن الأمة، سواء كان ذلك عن نية منه حدث فيما يظهر أو أصلها نية سيئة. فالواجب علينا أن نحفظ شبابنا، والواجب على شبابنا أن لا ينقادوا لكل داعي، وأن يدرسوا حال من يدعوهم إلى أي برأي عن حياته، عن تاريخه، عن امتداد حياته وعلومه، وماذا يدعو وماذا ينادي، ثم نعرض دعواته على الآباء وعلى أهل العلم ليفكروا هل هذه الدعوات والنداءات سليمة أم مشوبة ومشبوهة ومليئة بكل شر وبلاء. فيا أيها الشاب المسلم، ليس كل من دعاك إلى أمر هو صادق النصح فيه، ليس كل من دعاك إلى شيء قد محرك النصيحة، فكم من مزول لك الباطل وهو يريد بك الشر، يدعوك إلى عقرب الآباء والأمهات، وإلى البعد عن الأرحام، وإلى مفارقة البيت، وإلى الحياة في الصحاري، والبعد عن الناس لكي يتفرغوا لشرك، لكي يتفرغوا لأذاك، لكي يملأوا قلبك حقدا على الإسلام وأهله. الرجل راع في بيته، فلا بد من القيام بهذه الرعاية وبتوفيق من الله. إذا تعاون المجتمع المسلم وتكاتفوا وتعاونوا وشد بعضهم إزر بعض، أرجو من الله أن يغلق عنا باب الشر والفساد بفضله ورحمته. المرأة راعية في بيت زوجها، مسؤولة عن رعية، نعم إنها شقيقة الرجل، ربة البيت، مسؤولة عن ذلك، عن بيتها، عن مال زوجها، عن أبنائها وبناتها. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير ما الرجل امرأة صالحة، إن نظر إلى سرته، وإن غاب أمرها طاعته، وإن غاب عنها حفظته في نفسها وماله. فهي صالحة في نفسها، مطيعة لزوجها، منفذة لأوامر بالمعروف، حافظة النفس عن الحرام، وحافظة مال زوجها عن الضياع. تربي الأبناء التربية الصالحة، يسمعون منها الكلمات النافعة، الكلمات الطيبة، يسمعون من الأخلاق الكريمة. تربي الفتاة التربية الصالحة، وتعدها لأن تكون راعية بعد حين، فتعتني بأخلاقها وقيمها وفضائلها. والأبوان قدوة لأبنائهم في السلوك الحسن والطاعة لله والاستقامة على دينه. امرأة لا يسمع أبناؤها إلا كل خير، لسان طاهر وعمل صالح وخلق كريم ورعاية لهذا المجتمع. يخرج الابن وتخرج الفتاة من هذا المنزل وهم يحمل تربية صالحة وشعورا جيدا وروحا إسلامية صادقة من أم حنون ذات طاعة واستقامة وتربية سليمة، ومن أب شفيق ذا خلق ودين. هكذا لبنات المجتمع التي يقوم المجتمع على أساسها من خير وصلاح واستقامة على الهدى. وإن الخادم راع في بيت زوجه، في راع في مال سيده، الخادم راع في مال سيده، الخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته. ولهذا أمرنا الله بإكرام الخدم، والنبي قال: إخوانكم خوالكم أطعموهم مما تطعمون، واكسوهم ما تكسون، ولا تكلفهم ما لا يطيقون، وإن كلفتموه فأعينوه. فهو مسؤول عن رعيته، مسؤول عن مال سيده، عن رعاية مال سيده. هل أضاع أم فرط، أم تكاسل أم خان؟ فإن التربية الطيبة تجعل هذا الخادم يؤدي عمله. ولا شك أن الخدم يتأثرون بأخلاق من يخدمون، فإن يكن من يخدمونه ذا خلق ودين ووفاء مع الله وصدق مع الله، تأثر به من حوله. وأصبح خدمه يتأثرون بأخلاقه وقيمه. الخدم في البيت إذا رأوا الأب صالحا والأم صالحة والبيت صالحا تأثروا بتلك الأخلاق واستقاموا ونهلوا من هذا المنع المنهل الصالح. لكن إذا وجدوا الأب منحرفا والأم منحرفة وعلى البيت منحرفين فإن الانحراف سيصعد سيمتد إليهم وسيكون عونا على الإجرام والفساد. فما أصيب الناس في أنفسهم إلا بذنوبهم، ما أصيبوا في بيوتهم إلا بذنوبهم، وما ربك بظلام للعبيد. إهمال الرجل الخدم أو عياله من التعدي على الخادمات أو السلط عليهم بالأمور المنكرة، كل هذه تحمل في طياتها كل شر وتحل بالبيت كل بلاء. أعاذنا الله وإياه. أيها المسلم، إن على العلم رعاة على الأمة، والعلماء ورث الأنبياء، وأهل العلم هم رعاة للأمة أيضا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي منكم، وهم العمراء والعلماء. فالعلماء رعاة على الجهلة، يعلمون الناس الخير ويدعونهم إلى الهدى، يعلمونهم ما ينفعهم، يوضحون لهم الحلال من الحرام، يحذرهم من الفتن والشبهات، يكشفونهم الشبهة التي يدلي بها أعداء الإسلام والأباطيل يتعلق بها أعداء الإسلام، ويحذر أمة من مزالق السوء ودعاة الرذيلة والفرقة والضلال. العلماء الصادقون يعملون بعلمهم ويدعون الناس إلى علمهم، وإذا رأى المسلمون العالم وقد عمل بعلمه حافظ على صلواته، ابتعد عن المشتبهات والحرام، صان لسانه عن القيل والقال، وحفظ جوارحه عن محارم الله، فإن الناس يقبلون نصيحته ويصغون إلى توجيهه، لأنه العالم الرباني الذي علم الحق فعمل به ثم دعا إليه. ولا شك أن العلماء متى ما اقتربوا بشباب الأمة وفتحوا بيوتهم وصدورهم لهم وأزالوا عنهم اللبس وحذروهم من دعاة الأعداء وأزالوا عنهم ما علق بأذهانهم من شبهات باطلة ألقاها المغرضون والحاقدون على هذه الأمة، فإن شبابنا إذا ارتبط بعلمائه وسار العلماء لهم يد في التوجيه والإرشاد، فأرجو من الله أن يكون لهذا أثر صالح في المجتمع.